لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. التوبة الصادقة، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن الله عز وجل خلق عباده من أجل غاية جليلة أخبر عنها الحق جل وعلا في كتابه فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله عز وجل يعلم مسبقا أن عباده سيقصرون في حقه لا محالة، لأنه من المحال أن يأتي عبد بكمال العبودية لله جل وعلا كما أراد الله عز وجل. ولذا قال جل في علاه: فاتقوا الله ما استطعتم. بل ويعلم الحق جل وعلا مسبقا أن عباده سيذنبون، وأنهم سيحتاجون دوما وأبدا إلى توبة علام الغيوب جل وعلا. ولذا قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، قال جل في علاه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم سبحانه وتعالى. بل وينزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله، وذلك في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي على عبادي: من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ويظل الحق جل وعلا يكرر تلك الأسئلة الثلاث إلى أن يطلع الصبح، رحمة منه وفضلا ومنة من الله جل وعلا. ولذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، قال: والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. بل وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: رب إني عملت ذنبا، فقال جل في علاه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب. ولذا قال أهل العلم: فأول شروط قبول التوبة من الله عز وجل على عبده أن يعلم العبد يقينا أنه لا يغفر الذنب إلا فاطر السماوات والأرض. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، إلى أن قال جل في علاه في المرة الرابعة، قال: فليعمل عبدي ما شاء. وتلك الأحاديث لا تحض الناس على الذنب، وإنما تحض الناس على التوبة بعد الذنب، أجل الله. ولذا كان سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي هو من هو وهو من هو، هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يتوب إلى الله عز وجل في اليوم أكثر من 70 مرة كما جاء في صحيح البخاري. بل وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل واستغفروه، فإني أتوب إلى الله عز وجل في اليوم 100 مرة. وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. بل وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فقالت أمنا عائشة: يا رسول الله، أنت تفعل ذلك بنفسك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أجل والله، فالتوبة واجبة على كل مسلم في كل وقت وحين، وتزداد أو ويزداد وجوب التوبة على الأمة الآن بسبب البلاء الذي سلط على أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبسبب الذل الذي تعاني منه الأمة الآن. فتحتاج الأمة كلها أن تقوم على قلب رجل واحد وأن تعلنها توبة لله عز وجل. أجل أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الفاضلة، فالمعصية سبب كل بلاء وشقاء على وجه الأرض. وسل نفسك أيها الأخ الحبيب، ما الذي أخرج الأبوين الكريمين من الجنة؟ أليست المعصية؟ وما الذي طرد إبليس من الجنة وكتب عليه اللعنة إلى يوم القيامة؟ أليست المعصية؟ وما الذي دمر قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وقوم شعيب؟ بل وما الذي أغرق فرعون وجنوده في اليم؟ وما الذي خسف بقارون وبداره الأرض؟ وما الذي جعل بني إسرائيل يشتتون في الأرض ويتيهون في الأرض 40 سنة وجعل منهم القردة والخنازير؟ أليست المعصية؟ بل وما الذي سلط الذل والذلة والما بل وما الذي سلط الذل والذلة على أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. والجواب في آية واحدة محكمة، قال جل في علاه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إنها المعصية سبب كل شقاء وبلاء، فالطاعة تأتي بكل خير، تأتي بالبركات، تفتح أبواب السماء والأرض، تفتح البركات من السماء والأرض بإذن رب الأرض والسماء جل في علاه. ولذلك دعانا الحق جل وعلا إلى التوبة والأوبة. قال جل في علاه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل في علاه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. بل وقسم الحق جل وعلا الناس إلى قسمين لا ثالث لهما: إلى تائب وإلى ظالم. فقال جل في علاه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بل ومن سعة وكمال رحمة الخالق جل وعلا، مع أن طاعتنا وتوبتنا لا تنفعه ومعصيتنا لا تضره، ومع ذلك فتح الله عز وجل لنا بابا عظيما للتوبة لا يغلق أبدا حتى تطلع الشمس من مغربها، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فتح عباده بابا للتوبة لا يغلق أبدا. وفي رواية: عرض ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب، لا يغلق هذا الباب أبدا حتى تطلع الشمس من مغربها. هكذا يخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل لا أقول مبالغا، والله لو قلت إن الله عز وجل دعا الكون كله للتوبة ولم يدع المؤمنين فقط، الله عز وجل دعا الكون كله للتوبة، فدعا الله عز وجل المشركين إلى التوبة، فقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. بل ودعا الحق جل وعلا، دعا أهل الكتاب الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الذين قالوا يد الله مغلولة ومع ذلك يفتح لهم باب التوبة ويقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. بل ودعا الحق جل وعلا المنافقين إلى التوبة، فقال جل وعلا: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ودعا الحق جل وعلا المسرفين إلى التوبة، فقال جل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ودعا الحق جل وعلا المؤمنين إلى التوبة، فقال جل في علاه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بل وفتح الباب وفتح باب التوبة والأمل لأصحاب الكبائر الذين أغرقوا في الشهوات والملذات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال جل في علاه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم فتح لهم باب التوبة فقال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فها هم أصحاب الأخدود الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات وأرادوا أن يفتنوهم عن عبادتهم لرب الأرض والسماوات بغير ذنب فعلوه وبغير جرم اقترفوه إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. ومع ذلك يقول جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فضل الله عز وجل ثم لم يتوبوا يفيد أنهم لو تابوا لتاب الله عز وجل عليهم. بل هؤلاء الذين تركوا الصلاة وأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يفتح الحق جل وعلا لهم باب التوبة. قال جل في علاه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ومع تلك الأمثلة العظيمة الجليلة الرحيمة التي جاء بها الحق جل وعلا في كتابه من جمال رحمته جل وعلا إلا أننا لا ينبغي أبدا أن نتهاون أبدا في أمر الذنب. فإن الله عز وجل كما أنه أخبر أنه غفور رحيم فقد أخبر أنه شديد العقاب. قال جل في علاه اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فقد يستهين العبد بمعصية ولو كانت صغيرة فتكون عند الله عز وجل عظيمة. قال جل في علاه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وصدق من قال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوق يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فلقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها كما في الصحيح لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أجل والله قد تكون المعصية صغيرة ومع ذلك يقع العبد في تلك المعصية فتكون عند الله عظيمة إذا استحل العبد الوقوع في تلك المعصية. جاء رجل إلى هذا التابعي الجليل الثقة إبراهيم بن أدهم رحمه الله رحمة واسعة فقال يا إبراهيم لقد أسرفت على نفسي كثيرا في الذنوب والمعاصي وأريد أن أتوب فماذا أصنع؟ قال افعل خمسة أشياء وستتوب إلى الله جل وعلا. قال هاتها يرحمك الله جل وعلا. قال أما الأولى فإن أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل من رزق الله. فقال يرحمك الله يا إبراهيم وهل الرزق كله إلا من الله جل وعلا؟ أما قال جل في علاه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فقال له إبراهيم يا عبد الله أيجدر بك أن تأكل من رزقه وتعصاه؟ أيجدر بك أن تأكل من رزقه وتعصاه؟ قال لا والله. هات الثانية يرحمك الله. قال إن أردت أن تعصي الله عز وجل فاعصي الله في أرض لا يملكها الله. قال يرحمك الله يا إبراهيم وهل هناك أرض أو سماء أو أي شيء في الكون إلا وهو ملك لله جل وعلا؟ قال فهل يجدر بك أن تعصي الله عز وجل في ملكه؟ قال لا والله. هات الثالثة يرحمك الله. قال أما الثالثة فإن أردت أن تعصي الله عز وجل فاعصي الله في مكان لا يراك فيه الله عز وجل. فقال يرحمك الله يا إبراهيم إن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله يعلم السر وأخفى فهل هناك مكان يخفى على الله عز وجل؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. لذا كان هناك رجل من شيوخ سلفنا رحمهم الله رحمة واسعة أراد أن يختبر تلاميذه فأتى بطائر لكل تلميذ وقال ليذبح كل واحد منكم طائرة في مكان لا يراه فيه أحد فذهب كل تلميذ واختبأ في مكان وذبح الطائر وجاء به إلى الأستاذ. ثم جاءه تلميذ واحد بالطائر كما هو لم يذبحه، فقال له الأستاذ أو الشيخ، قال ما الذي حملك ألا تذبح الطائر؟ قال يا أستاذ أو يا شيخ، والله ما دخلت مكانا إلا وقد علمت يقينا أن الله مطلع علي، فلم أجد مكانا يخفى على الله عز وجل. ففضل هذا التلميذ عند أستاذه بخشيته ومراقبته لله جل وعلا، أجل والله. ولذا لما أراد الفصاق أن يفتنوا الربيع بن حسين وهو من خيرة التابعين، الذي لما لقيه أنس بن مالك قال والله يا ربيع لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر لرؤيتك، وما رأيتك والله إلا ذكرت المخبتين. وكان الربيع بن حسين إذا خرج إلى السوق فإذا رآه أهل السوق ونظروا إلى وجهه هللوا وكبروا وذكروا الله جل وعلا. فأراد الفساق أن يفتنوا الربيع بن حسين، فجاءوا لامرأة بغي وقال لها هذا 1000 دينار. قالت علامة؟ قالوا على قبلة واحدة من الربيع بن حسين. قالت ولكم فوق ذلك أن يزني، عياذا بالله. فذهبت وتعرضت لهذا العبد الصالح، فلما رآها تفعل هكذا قام إليها مسرعا وهو يصرخ في وجهها ويقول كيف بك يا أمة الله، لو نزل بك ملك الموت الآن فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير، أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل، أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم. ففزعت المرأة وعادت تائبة عابدة لله جل وعلا، حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. فقال هؤلاء الفصاق أردنا أن تفسد الربيع بن حسين فأفسدها الربيع علينا. انظر لتلك المراقبة، مراقبة عالية. فقال هات الرابعة يرحمك الله عز وجل. قال له إبراهيم إذا جاءك ملك الموت يريد قبض روحك فقل له أخرني يا ملك الموت حتى أتوب إلى الله جل وعلا. فقال رجل يرحمك الله يا إبراهيم، أما قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فمن الذي يستطيع أن يؤجل أجله ولو دقيقة واحدة؟ فقال أيجدر بك أن تعلم أن ملك الموت لا يستأذن على أحد ومع ذلك أنت لا تستعد للقاء الله جل وعلا؟ فقال لا والله لا يجدر. هذه الخامسة يرحمك الله. فقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله إذا جاءتك زبانية جهنم تريد أن تأخذك إلى النار فقل لهم لن أذهب معكم. فقال يرحمك الله يا إبراهيم وهل يستطيع إنسان أن يقدر على زبانية جهنم؟ أما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم لما سمع الرجل تلك الكلمات قال أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. أجل أيها الأخ الحبيب، والله ثم والله ثم والله لو لم تجد من التوبة إلا ثمرة واحدة ألا وهي أن الله عز وجل يفرح بتوبتك لكان ذلك حقا عليك أن يحضرك إلى أن تتوب إلى علام الغيوب في كل زمان ومكان. أما علمت أن الله مالك الملك وملك الملوك الذي لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك؟ أما قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا؟ أما قال جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا؟ أجل ومع ذلك فالله يفرح بتوبتك. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان بأرض فلاة في صحراء فانفلتت منه راحلته وعليها طعام وشراب وكساء، فلما رأى الرجل ذلك جاء إلى أو عمد إلى ظل شجرة فاضطجع في ظلها وآيس من الحياة، خلاص يأس من الحياة وعلم يقينا أنه سيموت. فبينما هو على تلك الحالة البئيسة وإذا به يجد راحلته فوق رأسه، فأمسك الرجل بخصام الراحلة ومن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول صلى الله عليه وسلم: أقطع الرجل من شدة الفرح. تخيل شدة فرحة هذا الرجل لا تساوي شيئا أمام فرحة الحق جل وعلا إذا تبت الآن وعدت إليه جل جلاله. فالله جل وعلا كما أخبر الحبيب المصطفى كما عند البخاري: الله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. أجل والله. ومن كمال فرحة الحق جل وعلا بتوبتك أيها الأخ الحبيب أن الله عز وجل حث توبة العبد بتوبتين من الله جل وعلا. قال جل في علاه: وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، انظر، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. فتوبة الله عليهم سبقت توبتهم هم إليه جل وعلا. فالله عز وجل له توبتان: توبة إذن وتوفيق، وتوبة قبول وإثابة. فالله يأذن مسبقا ويوفق العبد لأن يتوب، فإذا ما تاب العبد قبله الحق جل وعلا وأثابه على تلك التوبة. ألا توحد الله جل وعلا؟ انظر لتلك الرحمة. أجل، أما قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء؟ أجل الله. بل ومن فرحة الحق جل وعلا بتوبة عبده أن الله عز وجل أمر الكون كله أن يتحرك من أجل توبة رجل واحد. تخيل، وكلكم يعلم الحديث كما في الصحيحين في الرجل الذي قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب إلى الله جل وعلا، فما كان من هذا الرجل إلا أن قال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على أعبد أهل الأرض. فلما ذهب إليه، والعابد قد يعبد الله عز وجل على جهل وقد ييأس الناس من رحمة الله، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: إن العالم هو الذي لا ييأس الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فنحن أمة الوسط نعيش بين الخوف والرجاء في سيرنا إلى الله جل وعلا. فقال له الرجل: ليس لك توبة، لأنه علم أنه قتل 99 نفسا، فقتله الرجل التائب وأكمل به الماء، ومع ذلك كانت التوبة تتغلغل في صدره يريد أن يتوب. قال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على أعلم أهل الأرض. فلما علم العلة التي فعلها والذنب الذي اقترفه قال: لا تجلس في تلك الأرض، ولكن اذهب إلى أرض كبا فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذهب الرجل، وبينما هو في منتصف الطريق وإذا بملك الموت ينتظر قبض روح هذا الرجل، وإذا بالرجل تقبض روحه في نصف المسألة ما بين أرض الطاعة وما بين أرض المعصية، وإذا بالحق جل وعلا يرسل لهذا العبد ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون: إنه قد جاء تائبا، وملائكة العذاب يقولون: إنه لم يعمل خيرا قط. وإذا بالحق جل وعلا يرسل تكرمة لهذا العبد ملكا آخر في صورة بشر، فيقول للملائكة: أنا أحكم بينكم. قالوا: أجل. قال: قيسوا ما بين الأرضين، أرض الطاعة وأرض المعصية، فإلى أيتهما أقرب فاقبضوه. فقاسوا الأرض فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة. في رواية أخرى، وهذا هو الشاهد، أن الله عز وجل أمر الكون كله أن يتحرك من تحت هذا الرجل. أمر أرض التوبة أن تقترب، وأمر أرض المعصية أن تبتعد. فلما قاسوه وجدوه أقرب إلى أرض التوبة بشبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة. أقول: إن كان هذا رجل واحد تاب إلى الله جل وعلا فسخر الله له الكون كله، فكيف بعشرات الآلاف الذين يجلسون الآن أمامي؟ كيف لو قاموا جميعا الآن وأعلنوها توبة إلى الله جل وعلا لنزع الله عز وجل الذل عن أمة الحبيب محمد، ولا أمر الله السماء أن تنزل بركتها، ولا أمر الأرض أن تخرج بركتها. أجل والله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ألا تعلم أن عند نزول عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ستأتي البركة وتعود مرة أخرى باركة على أعشاب المسلمين؟ أما أخبر بذلك سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. وفي رواية أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأمر الله السماء أن تنزل بركتها بركة محبوسة ويأمر الله الأرض أن تخرج بركتها فيجتمع الفئام من الناس على رمانة واحدة فلا يستطيعون أن يكملوها ويأخذون قحفها قشرتها فيستظلون بظلها ويجتمع الرهط من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه وينزع الله السم من كل ذات سم فيضع الطفل يده في فم الحية فلا تضره ويطأ الرجل برجله على الأسد فلا يضره وترعى النمور مع الأبقار والأسود مع الإبل ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسها. وفي رواية حتى لو وضع أحدكم بذرته على الصفة أي الجبل الأملس أو الحجر الأملس لأنبت بإذن الله جل وعلا. لما تعود الأمة إلى الله جل وعلا تنزل البركات من الأرض والسماوات ويعيش الناس في رغد لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فقد ينزع الله عز وجل البركة عن أمة من الأمم بسبب كثرة الذنوب إذا لم ينكروا على من يفعل هذا الذنب بكل رحمة وحنان وتحنان. وأذكر قصة من الإسرائيليات أنه في عهد موسى عليه السلام نزل القحط والجد فقال بنو إسرائيل يا كريم الله ألا تدعو الله عز وجل أن يصفينا البيت؟ قال أجل هيا نخرج إلى الصحراء. فخرجوا جميعا فوقف موسى عليه السلام وقال اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا فضلك ورحمتك وإحسانك. فأوحى الله إليه يا موسى فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة فمره أن يخرج من بين أظهركم فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء. فقال موسى عليه السلام يا رب كيف أسمعهم وهم 70,000 أنا رجل ضعيف وصوت ضعيف. فقال جل في علا منك النداء وعلينا البلاغ. فوقف موسى عليه السلام على صخرة عالية ونادى وقال يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة اخرج من بين أظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إليه يا موسى إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا فخرج تلفت يسارا فلم يجد أحدا فخرج فعلم أنه هو المقصود فنزلت دموعه على وجنتيه ووضع رأسه في ثوبه وقال يا رب عصيتك 40 فأمهلتني فلئن خرجت الآن فضحت أمام الملأ ولئن بقيت هلكت وهلك كل من معي فها هي توبتي ألقيها بين يديك فاقبلني واسترني وارحمني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالإرم فتعجب نبي الله موسى وقال يا رب لم يخرج منا أحد ومع ذلك أسقيتنا. فقال جل في علاه يا موسى أسقيتكم بالذي منعتكم به فقد تاب العبد وعاد إلي. فقال موسى عليه السلام يا رب أرني هذا العبد الطائع التائه. قال جل في علاه يا موسى لم أكن لأفضحه وهو يعصاني أفأفضحه بعد أن تاب إلي. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يصفع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فيا أيها الأخ الحبيب ويا أيتها الأخت الفاضلة، متى نتوب؟ ألا نعلنها اليوم توبة إلى الله جل وعلا؟ عسى الله عز وجل أن يرفع البلاء عن أمة الحبيب محمد، فإننا على يقين من أنه لا ينزل بلاء إلا بدم ولا يرفع إلا بتوبة. وقد آن الأوان لأن تتوب الأمة كلها ليرفع الله عز وجل الوباء والغلاء والبلاء عن أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم جميعا أن الموت يأتي فجأة ويأتي بغتة، ولا يستأذن ملك الموت على أحد. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، قال لابن عمر رضي الله عنهما: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فتعلم ابن عمر وهو الذي لم يبلغ في تلك اللحظة إلا 15 من عمره، تعلم الدرس جيدا، فقال لأصحاب النبي: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، رضي الله عنه وارضاه. أجل، فالموت لا يستأذن على أحد، والآجال محدودة، والأعمار معدودة، والأيام تمر واللحظات تمر، ونحن سنندم جميعا على كل لحظة مرت بغير طاعة الله. أما قال جل في علاه لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة. فسمى اليوم كله يوم حسرة، لأنه سيكون حسرة على المؤمن والكافر. فالكافر يتحسر على أنه لم يؤمن بالله، والمؤمن يتحسر على أنه ما ازداد طاعة لله جل وعلا. فما بين الدرجتين في الجنة مسيرة 100 عام، والإنسان يحتاج أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ليسعد سعادة لا شقاء معها أبدا في جنة الرحمن التي غرس كرامتها بيديه. فقال جل في علاه كما في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تب إلى الله جل وعلا، تب إلى الله قبل أن تلقى الله عز وجل بأوغار وذنوب أمثال الجبال، فكلنا أصحاب ذنوب، وليس منا أحد عصمه الله عز وجل إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تأمل معي تلك القصة الجليلة. كان هناك شابان أراد كل واحد منهما أن يذهب إلى بلاد الكفر ليعصي الله جل وعلا في بلاد بنجل. فلما دخل إلى ساحة المطار وانتظر كل واحد منهما أن يؤذن له لدخول الطائرة، وإذا بشيخ جليل طيب السمت نظر إليهما، فلما علم أنهما أراد أن يسافر إلى بنجل فقال لهما: أتودان أن تموتا على تلك الحالة لو أن الله عز وجل أمر محرك الطائرة أن يتعطل وأنتم بين السماء والأرض؟ أيسركما أن يلقى كل واحد منكما ربه جل وعلا على تلك المعصية؟ فدمعت عين الشابين في تلك اللحظة وقال له: ماذا نصنع؟ لقد استأذنا أبوينا وقلنا لهما إننا نريد أن نذهب لأداء العمرة، فماذا نصنع؟ قال: نعم، تصدقا مع الأبوين وتذهبا لأداء العمرة. فكلف الشيخ تلميذه النجيب وقال: خذ هذين الشابين واذهب بهما إلى أرض الله عز وجل، إلى بيت الله الحرام، ليؤدي العمرة لله جل وعلا. فقام الشابان وقد تاب إلى الله جل وعلا، وذهب مع ذلك التلميذ وتشهد، ثم بعد ذلك ذهب بالسيارة وهم يلبون لله جل وعلا بعد أن أحرم من الميقات، وهم يلبون لله جل وعلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا بعدها بلحظات معدودة لا يعلم مداها إلا الله جل وعلا، وإذا بملك الموت ينتظر الثلاثة في منتصف الطريق، فتصطدم السيارة بسيارة أخرى، ونزفت دماء الشريفة لهؤلاء الثلاثة الذين تابوا من الله جل وعلا، ومن مات على شيء بعث عليه. أجل الله، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت نازيا،
أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. بل ها هي قصة ثلاثة من الذئاب كانوا ينتهكون محارم الناس، كانوا يتصيدون البنات الغافلات ويذهبون بهن إلى مزرعة يملكها واحد منهم، فيذهبون إلى هناك ولا يرحمون توسلات تلك البنات فيفعلون بهن الفاحشة ثم يلقونهم على جانب الطريق. يقول أحدهم: فتواعدنا في يوم من الأيام على أن نفعل ذلك وأن نذهب إلى تلك المزرعة، واستطعنا أن نصطاد، هذا بلفظه، واستطعنا أن نصطاد ثلاثة من البنات الغافلات، وذهبنا بهن إلى تلك المزرعة وقد جهزنا كل شيء، جهزنا الخمر، جهزنا الدخان، جهزنا كل شيء إلا الطعام. فذهب واحد منا متبرعا ليأتينا بالطعام من أقرب مدينة إلينا، فلما ذهب في السادسة مساء وتأخر إلى العاشرة مساء قال: أحسست بقلق شديد على صاحبي. قال: فركبت سيارتي وذهبت أبحث عنه يمنة ويسرى، وبينما أنا في منتصف الطريق وإذا بي أجد على جانب الطريق سيارة تحترق. قال: فلما اقتربت من تلك السيارة وإذا فيها صاحبي الذي ذهب لي يأتينا بالطعام. قال: فنظرت إليه فوجدت أن نصف جسده قد احترق وتفحم وهو يتأوه ويقول: ماذا أقول له؟ قال: فلما أردت أن أنتزعه من السيارة قال: لا تحاول، لقد ضاع الوقت وضاع الأوان، لا فائدة من ذلك. قال: أريد أن أنقذك. قال: لا فائدة، ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ وهو يبكي ويصرخ ويشخص ببصره إلى السماء، ماذا أقول له؟ قال: فقلت له: من؟ قال له: الله. وخرجت الكلمة من أعماق قلبه. قال: ثم بعد ذلك وجدته قد فاضت روحه إلى بارئها جل وعلا. قال: فعدت إلى بيتي فزعا مسرعا، فلما ذهبت إلى هناك قلت لنفسي: وأنا ماذا أقول لله؟ إذا مت الآن ماذا أقول لله جل وعلا؟ وبأي شيء أجيب على ملائكة الرحمن جل وعلا؟ وإذا وقفت بين يدي الحق جل وعلا كيف يحاسبني على تلك المظالم؟ وبأي عذر أعتذر لله جل وعلا؟ قال: فجلست وتوضأت لأول مرة لله جل وعلا، وذهبت إلى المسجد في أذان الفجر، فوجدت الإمام يقرأ سورة الفاتحة ثم يقرأ بعدها قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: فبكيت بكاء مريرا شديدا وقلت: بل آن بل آن بل آن بل آن. وأنا أقول لكم جميعا الآن: أما آن الأوان للتوبة إلى علام الغيوب؟ أما آن لمن ترك الصلاة أن يعود إلى الله جل وعلا وأن يسجد لمالك الملك وملك الملوك جل وعلا؟ أما آن لمن تركت حجابها أن تلبس حجابها اليوم قبل الغد؟ فإنكم لا تضمنون أن تعيشوا للغد ولو ساعة واحدة. أما آن الأوان لمن غفل عن ذكر الله جل وعلا أن يذكره جل في علاه؟ أما آن الأوان لمن عق والديه وأساء إلى جيرانه وأساء إلى من حوله أن يتوب إلى الله جل وعلا؟ أما آن الأوان لبعض الشباب الذين يخوضون في سير الدعاة والعلماء ويتكلمون فيهم كلاما يندى له الجبين؟ أما آن الأوان أن يتوبوا إلى الله جل وعلا ويعلموا أن دعاة الأمة وأن علماء الأمة يقفون على ثغر من ثغور الإسلام لا يريدون أن يضيعوا ذلك الثغر، فبدلا من أن يكونوا عونا لهم يريدون هدم هؤلاء؟ أما آن لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله جل وعلا؟ بل آن، والله بل آن، آن لنا أن نتوب إلى الله جل وعلا. وأقول كلمة أخيرة: يا أيها العبد الذي وقع وأطرف على نفسه في الذنوب والمعاصي، لا تيأس من رحمة الله، فقد قال جل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا يأس ولا قنوط، وقد أوصانا النبي بذلك صلى الله عليه وسلم فقال كما في صحيح مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. اسمع لقول الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. فذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله ستسعه لا محالة. اسمع إلى حديث الشفاعة حينما يكون الناس يوم القيامة في أرض المحشر يريدون أن تبدأ الشفاعة، يريدون أن يشفع لهم الأنبياء لبدء الحساب، فيذهبون إلى كل نبي والكل يقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. ثم يقولون: إن ربي قد غضب اليوم غضبا. تأمل، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. تأمل معي رحمة الله عز وجل، وفي عز هذا الغضب الذي لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله يقول جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. ويقول جل وعلا: لا ظلم اليوم. في عز الغضب: لا ظلم اليوم. ويقول جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول جل وعلا كما في الحديث القدسي: ورحمتي سبقت غضبي. ويقول جل وعلا: ورحمتي غلبت غضبي. فقد تسبق الرحمة الغضب ولا تغلبه. ومع ذلك يقول جل وعلا: ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي غلبت غضبي. وفي عز غضبه يأذن الحق جل وعلا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بثمانية أنواع من الشفاعة. تخيل، في عز الغضب يأذن الله عز وجل أن يشفع نبيه ثمان شفاعة، ثم يأذن للأنبياء جميعا أن يشفع، ثم يأذن بشفاعة الملائكة، ثم يأذن بشفاعة المؤمنين. تأمل معي كما في الصحيحين. ثم يقول جل في علاه، تأمل معي تلك الرحمة، ثم يقول جل في علاه: شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون. تأمل، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين بنص الحديث. ولم يقل جل وعلا: وبقيت شفاعتي أنا، كلا، قال: وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيقبض الله عز وجل قبضة من النار فيلقيهم في نهر يقال له نهر الحياة، فيدخلون وقد امتحشوا أي صاروا فحما، فيخرجون من النهر كأنهم اللؤلؤ المنضود في رقابهم الخواتيم. فإذا ما رآهم أهل الجنة قالوا: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه وبغير خير قدموه. أجل الله، أين تجد مثال هذا الرب الرحيم الكريم العظيم الجليل؟ أين تجد له مثالا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذا أختم تلك الخطة، وسامحوني على الإطالة، أختم تلك الخطة بتلك القصة التي تأثرت بها جدا عند قراءتها. يقول أحدهم، وهو من دولة من دول الخليج، يقول: أسرفت على نفسي كثيرا، ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا ولجت بالها. قال: ما كنت أهنأ أبدا إلا أن أبيت كل ليلة على كأس خمر أشربها وعلى امرأة أزني بها عياذا بالله. قال: فتواعدت. قال: ومرت بي الأيام وأكرمني الله عز وجل بزوجة صالحة تقية اختارها لي أهلي من أجل أن أعود إلى الله عز وجل، ولعل الله أن يجعلها سببا لإصلاح حالي. قال: فلما تزوجتها وجدتها نعمة زوجة، ومع ذلك كنت مصرا على الذنوب والمعاصي، ما تركت ليلة إلا باركت الله عز وجل فيها بالمعاصي. وفي ليلة من الليالي وقد أنجبت لي زوجتي ابنة جميلة رقيقة ملأت علي لب وفؤادي وبلغت من العمر 5 سنوات، وفي ليلة من الليالي تواعدت مع أصدقاء السوء على كأس خمر نشربها وعلى امرأة نزني بها عياذا بالله. قال: فلما تأخرت عليهم وجدتهم قد سبقوني ولا أعلم المكان الذي ذهبوا إليه، وكنت مصرا في تلك الليلة على المعصية. قال: فاستأذنت صديقا لي على أن يأتيني بشريط جنسي يستحي منه إبليس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فأخذت ذلك الشريط، وذهبت إلى بيتي ودخلت حجرتي في الثلث الأخير من الليل الذي يتنزل فيه الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله، وينادي على عباده ويقول: من يدعوني فأجيبه، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. قال: وأنا في ذلك الوقت بينما الناس يعبدون الله جل وعلا ويسجدون ويكون بين يدي الحق جل وعلا، وإذا بي أضع الشريط هذا في جهاز الفيديو الذي خرب بيوت أكثر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: فوضعت الشريط وبدأت تلك المناظر العفنة التي يستحي منها إبليس، بدأت تلك المناظر تعرض على الشاشة، وإذا بي فجأة أجد أن الله عز وجل سبب لي سببا عجيبا لتوبتي. استيقظت ابنتي ذات 5 سنوات ودخلت فجأة بغير استئذان، فلما دخلت نظرت إلى التلفاز فرأت مشاهد بشعة لم تتخيل تلك الطفلة البريئة أن ترى أباها يشاهد تلك المناظر العفنة، فنظرت إليه وهي تبكي وتقول: عيب عليك يا والد اتق الله، عيب عليك يا والد اتق الله. قال: ففزعت وقل: من أنطقها ومن علمها ومن جعلها تقول تلك الكلمات؟ إنه الله عز وجل الذي أنطق كل شيء. قال: فأغلقت الجهاز وخرجت أسير تائها حائرا حزينا على هذا المشهد العجيب الذي رأته عليه ابنتي، فكنت في غاية الحياة وأنا أتساءل كيف ألقى تلك الابنة بعد اليوم بعدما رأتني على تلك الحالة البئيسة. قال: فسرت تائها حائرا في الشوارع والطرقات، وفجأة سمعت نداء صلاة الصبح: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: ولأول مرة يلامس الآذان شغاف قلبي، فدخلت وتوضأت لأول مرة لله جل وعلا، وسجدت بين يدي الحق جل وعلا، وأحسست بشوق عظيم للصلاة، وبكيت بكاء شديدا مريرا. فلما انقضت الصلاة ذهبت سائرا حائرا في الشوارع والطرقات إلى أن جاء ميعاد العمل، فذهبت إلى تلك الشركة التي أعمل بها. قال: فلما وصلت كان هناك صديق صالح طيب مبارك لطالما دعاني إلى الله جل وعلا، ولكني لم أستجب له من قبل. فلما رآني قال: والله إني أرى اليوم على وجهك نورا عجيبا. قال: فقصصت عليه قصتي كاملة، فقال لي صاحبي: احمد الله عز وجل على أن أرسل إليك ابنتك لتوقظك من غفلتك، ولم يرسل إليك ملك الموت على تلك الحالة ليقبض روحك. ثم قال له صاحبه: أريد منك أن تذهب إلى ابنتك وأن تأخذها في أحضانك، فلقد جعلها الله عز وجل سببا لهدايتك. قال: فاستأذنت صاحبي لأذهب إلى البيت، وبينما أنا أسير وإذا بي أنظر إلى الزاوية المسجد الذي في الشركة، فدخلت وقفت أصلي إلى أذان الظهر، فبي شوق عظيم للصلاة والسجود بين يدي العزيز المجيد جل وعلا. قال: فلما جاءت صلاة الظهر قال لي صاحبي: لماذا لم تذهب إلى البيت؟ قلت له: إن بي شوقا عظيما إلى الصلاة. قال: إذن فبعد أن تنتهي تلك الصلاة فاذهب إلى تلك البنت وقبل رأسها ويديها وخذها في أحضانك. قال: فلما انتهت تلك الصلاة ذهبت وأقدامي تسابق الريح، وأنا في شوق عظيم أن آخذ تلك الابنة الميمونة المباركة التي ملأت علي لبي وفؤادي، والتي جعلها الله عز وجل سببا لتوبتي وعودتي إلى الله جل وعلا. قال: فأخذت أقدامي تسابق الريح حتى وصلت إلى البيت، وعلى غير العادة وجدت زوجتي واقفة على الباب، فقلت لها: من الذي جعلك تقفين على الباب؟ قالت له: أين كنت؟ نصفنا عليك منذ الصباح ولم نجد. قلت في الشركة. قالت: اتصلنا عليك في الشركة. قلت لها: والله كنت في مسجد الشركة، فما الخطب وما الحدث وما الذي جرى وما الذي حصل؟ قالت له: لقد ماتت ابنتك، ماتت ثمرة الفؤاد، ماتت قرة العين، ماتت مهجة الفؤاد، ماتت ابنتك، مات النور الذي أخرجك الله به من الظلمات إلى النور. قال: ففزعت في تلك اللحظة ولم أتذكر أي شيء من الذي حدث إلا قول ابنتي وهي تقول لي: عيب عليك يا والد اتق الله، عيب عليك يا والد
اتق الله، عيب عليك يا والد اتق الله، عيب عليك يا والد اتق الله، عيب عليك يا والد اتق الله.
كان نسيت كل شيء ولم أتذكر إلا قولتها عيب عليك يا والد اتق الله، فأحسست أن فؤادي قد تمزق وأن الحزن قد سكن قلبي، كيف يجعلها الله عز وجل سببا لهدايتي؟ كنت أتمنى أن أقبلها، أن أخذها في أحضاني، أن أقبل رأسها، أن أقبل يديها، لكن الموت كان أسرع إليها مني إليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال اتصلت على صاحبي وقلت له لقد ماتت قرة العين، ماتت ثمرة الفؤاد. فجاءه صديقه، فدخل الرجل وغسل ابنته وكفنها وذهب بها إلى القبر، فقال له صاحبه خذ ابنتك وضعها في التراب فكل باك فسيبكى، فكل ناع فسينعى، فكل باك فسيبكى، فكل ناع فسينعى، وكل مدخور سيفنى، وكل مدخون سينتى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. قال فأخذت ابنتي ووضعت ثمرة العين وكرة الفؤاد، وضعت روحي تحت التراب، وقلت لهم جميعا كلالا أبكى كل من حولي، قلت لهم والله أنا لا أدفن ابنتي ولكني أدفن النور الذي أرى للنور. هذه البنت جعلها الله عز وجل سببا لخروجي من الظلمات إلى النور. فيا أيها الأخ الحبيب ويا أيتها الأخت الفاضلة، هيا نتوب إلى الله عز وجل الليلة الليلة، فعسى الله عز وجل أن يعتق رقابنا من نار جهنم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا توبة صادقة. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك. اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في الشيشان، انصر إخواننا في العراق، انصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، وخذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر، أن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رم نساءهم كما رملوا نساءنا. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ كل بلاد المسلمين، اللهم احفظ كل بلاد المسلمين، اللهم احفظ كل بلاد المسلمين، واكفنا يا ربنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.